إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، ليس ثمة حديث اليوم إلا عن استقبال شهر رمضان المبارك، فمبارك عليكم هذا الشهر، متعنا الله تعالى وإياكم فيه أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وجعلنا الله تعالى وإياكم ممن يقومه ويصومه ويؤدي العبادة فيه حق الأداء. والشكر موصول مقدما لكل من بادر في استقبال شهر رمضان بأعمال الخير والصلاح، ممن جهز الخيام الرمضانية أو السلال الغذائية، أو ممن جهز ما يحتاجه الصائمون، فجزاهم الله خيرا جميعا. وعلى رأس وزارة الأوقاف جزاهم الله خيرا من إعدادها للمساجد والخيام الرمضانية وغيرها، فجزى الله الجميع خير الجزاء. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا الشهر الكريم، الشهر المبارك الذي يكون غدا بإذن الله تعالى، أول قضية بيت النية أن تصوموا هذا الشهر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية. فانوي من هذه الليلة أنت وبيتك وزوجتك وعيالك، نبههم بلغهم أن غدا سنصبح صائمين بإذن الله تعالى شهرا كاملا. والصحيح أنه لا يحتاج الإنسان أن يجدد النية، وإنما تكفيه نية واحدة أن يصوم شهر رمضان كاملا. فينوي الإنسان من الليلة أن ينوي في نفسه وفي قرارة نفسه أن يصبح من الغد صائما الفرض الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على العباد لمدة شهر كامل مع الناس. وكذلك السحور هو من السنة كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فالإنسان سحوره هو نية صومه، يعني التطبيق الفعلي لنية الصوم هو أن يتسحر، فهو تطبيق فعلي لهذه النية. مثل الصلاة، الصلاة لا تحتاج إلى تلفظ بنيتها، وضوءك ومجيئك إلى المسجد هي نية إقامة الصلاة، ولا ليش إنسان متوضي وجاء إلى المسجد حتى يصلي؟ فهذه نية في القلب تطبيقها في العمل، يطبقه الإنسان في العمل. أما حديثنا اليوم فهو عن استقبال هذا الشهر الكريم. بلوغك رمضان في حد ذاته هذه من الله سبحانه وتعالى، ومنحة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. بس بحد ذاته أنك تصوم شهر رمضان وتبلغ شهر رمضان، هذه هبة من الله. فكم من إنسان كان معنا العام الماضي ومات السنة هذه، وكم من إنسان مات قبل سنتين ومات قبل 4 سنوات، فأنت زدت عليه بصوم سنة سنتين ثلاثة أربعة. ولا شك لا يستوي من صام في عمره 20 مرة رمضان ومن صام في عمره 10 مرات، لا يستوي هذا وهذا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. هذا أفضل من هذا، اللي صوم حياته يأتي يوم القيامة في سجل أعماله 50 مرة صايم رمضان، هو مثل اللي صام 30 مرة، ولا مثل اللي صام 20 مرة، ولا مثل اللي صام 49 مرة. ولو كان هذاك الإنسان مات، هذا أجله وانتهى، لكن أنت مد الله في عمرك فمنحك فرصة جديدة أن تزداد من الخيرات والطاعات. وعندنا دليل في هذا حديث في بلاغات مالك في الموطأ، وهو في ابن ماجه، وهو حديث حسن، أن رجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني عذرة، فاستضافهم طلحة، وفي رواية استضافهم سعد، وبعد ذلك خرج الأول منهم للجهاد فمات، ثم مات الثاني بعده 40 يوم. وبعد ذلك رآهم في المنام طلحة، رأى الأول الذي خرج أولا ومات في الجهاد في سبيل الله رآه على سرير، ثم رأى الثاني الذي مات على فراشه ولم يغزو في سبيل الله ومات بعده بفترة من الزمن، رآه في سرير أعلى من الأول، فتعجب من ذلك، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، وما رأى من عبادة الأول أن الأول صاحب عبادة وغزى في سبيل الله، لكنه في سرير أقل من الثاني الذي مات على فراشه وتأخر بعده كما في بعض الروايات سنة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تعجب من ذلك؟ أولم يدرك الصلاة فصلاها؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أولم يدرك رمضان فصامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: في ذلك رفعه الله، يعني الله يرفعك لأن الله مد في عمرك فزدت في أعمالك فالله رفعك. هذا طبيعي، اللي يعيش 60 سنة مو مثل اللي يعيش 50 سنة، اللي يعيش 50 سنة يمكن صام 40 رمضان، اللي يعيش 60 صام 50 رمضان مثلا، فهذا لا يستوي مع هذا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تعجب من ذلك؟ إيش العجب في ذلك؟ ألم يدرك الصلاة معنا فصلاها؟ قلت بلى. قال: ألم يدرك رمضان فصامه؟ قلت بلى. قال: فبذاك رفعه الله. طبيعي أن تدرك رمضان الله يرفعك، مو مثل اللي ماتوا العام الماضي واللي قبله واللي قبله. فبلوغك رمضان بحد ذاته هذه فرصة جديدة في حياتك، هذه منحة من الله، هذه هبة، هذه عطية، هذا عمر جديد الله أعطاك إياه كونك تدرك رمضان. لا تستطيع أن تقدر رمضان حق قدره حتى تعرف فضله، هذه قاعدة خذها في الدنيا. أي شيء ما تعرف فضله ما تهتم فيه، حتى الفلوس أعطها الطفل قطها يمكن يمش فيها خشمة بعده ويمكن يأكلها، ما يعرف قيمة الفلوس لأنه لا يعلم قيمتها. فأي شيء لا تعلم قيمته لا تقدره. مثل أنا لو يأتي عالم، الناس ما يعرفون من العالم هذا، ما حد يقدره، حسبه إنسان عامي دخل وخرج. لكن الذي يعلم ويعرف قدر العالم يهتم به، مثل القرآن الكريم، ناس كثير ما تهتم بالقرآن الكريم لأن ما تعرف قدر القرآن الكريم، لكن الذين يعلمون قدر القرآن الكريم وما فيه من آيات وحكم وأحكام ومواعظ وأنه كلام رب العالمين يهتمون به اهتماما خاصا حتى يكون هو قبلة حياتهم لأن يعرف قدر القرآن. فأي شيء تجهل قيمته ما تهتم فيه، طبيعي في حياة الإنسان، وأي شيء تعلم فضله وقيمته تهتم فيه. ولذلك وجب أن نبدأ في شهر رمضان بمعرفة قيمة شهر رمضان، لازم تعرف قيمة شهر رمضان حتى لا يمر عليك شهر رمضان مثل سائر وباقي الأيام دون اهتمام. ذلك لازم تعرف قيمة رمضان، ولازم تعرف قيمة الصوم الذي وضعه الله سبحانه وتعالى عمادا لهذا الشهر الكريم. أولا الصوم الذي هو عماد شهر رمضان، الصوم جنة يعني وقاية، فكونك أتاك شهر يلزمك إلزام ويجبرك جبرا على الصوم معناته أن الله تعالى ما يبي دخلك النار، لذلك الله تعالى خلاك بالغصب وجبرك إجبار وفرض عليك فرض أن تجعل بينك وبين النار وقاية، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة يعني وقاية يعني حماية يعني حاجز بينك وبين النار. هذا أول فضل، تبي ولا ما تبي، ما دامك تصوم رمضان بنية مخلصة الله يجعل بينك وبين النار جنة أو وقاية. ما تدري لعلك لو مت دخلت النار، أنت ما تعرف صحيفة أعمالك، أنت ما تعرف وضعك الآن وين أصلا، أنت وين مكانك، على شفير جهنم، داخل جهنم، في قعر جهنم، أنت ما تعرف وضعك أين. لكنه إذا جاء رمضان الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الأعمال الصالحة ومنها الصوم يبدأ الله تعالى يبعدك ويبعدك حتى يخرجك من سجل جهنم ويجعلك في سجل عتقائه من النار. فهذا فضل لرمضان وأنت ما تدري عنه أصلا، وأنت لا تعلم. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في كل يوم عتقاء من النار في هذا الشهر. الله يعتق ناس، يشيلهم من هذا السجل يحطهم بالسجل الآخر، يشيلهم من جهنم يحطهم في الجنة، يبعدهم الله سبحانه وتعالى. فأول فضل للصيام في هذا الشهر الكريم أنه وقاية وحاجز ومانع بينك وبين جهنم، وهو وقاية عن الشهوات، يبعدك عن الشهوات ويكسر حدة الشهوات. لأن مشاكل الإنسان تأتي من مصدرين اثنين، المصدر الأول الشهوات، المصدر الثاني الشبهات. الشهوات مصدرها نفس الإنسان البشرية، غالب شهوات الإنسان تصدر من نفسه البشرية، والشيطان يركب الموجة هذه فيزين لك الشيطان هذه الشهوات، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. ولذلك كل شهوة في النفس الشيطان يزينها، يحب الفلوس يزينها للشيطان، يحب النساء يزينها للشيطان، يحب المناصب يزينها للشيطان. والشبهة والمشكلة الأخرى تأتي من الشبهات، وهي من الشيطان مصدرها، الشبهات من الشيطان، متعلق في الله، متعلق في الحلق في الخلق، متعلق في الحكمة من الوجود، متعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، وشبهات كثيرة الشيطان يبثها ويعرضها وتنطق بها ألسنة شياطين الجن والإنس. الشبهات والشهوات يأتي رمضان لعلاجها، أما الشبهات فالله تعالى يصفد ويكبل ويسلسل الشياطين فلا سبيل لهم عليك، شياطين الله يربطهم خلاص بعدهم عنه، مصدر الشبهات. وأما الشهوات فمصدرها النفس، فيكسر الله حدة نفسك، يكسر الله حدة النفس بالصوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من لم يستطع لفورة الشهوة فيه ولقلة ذات المال أو ذات اليد عنده فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أن يدق شهوته ويكسرها، الصوم. ولذلك هذا الشهر من فضله أنه يعالج شهوة الإنسان ويعالج شبهة الإنسان. قد لا يأتي العلاج بيوم وليلة، مثل الطبيب تروح له تأخذ حبة ما تطيب بنفس اليوم، تحتاج أسبوع، يقولك استمر على الدواء أسبوع أسبوعين ثم سترى النتيجة. هكذا رمضان، يمكن ما تطلع النتيجة معك أول يومين ثلاثة أربعة، لكن بعد ذلك سترى النتيجة بإذن الله سبحانه وتعالى. الصيام سبيلك إلى الجنة، فإن الذين يصومون الله سبحانه وتعالى ييسر ويسهل سبيلهم إلى الجنة. الصوم سيأتي لك شافعا يوم القيامة. يوم القيامة حينما يحشر الناس وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ولا يتجرأ أحد على الشفاعة بين يدي الله إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، هناك يبحث الإنسان عن الشافعين. فليس للإنسان حميم ولا صديق ولا شفيع إلا من أذن الله له، فيأتي القرآن يشفع له. وشهر هذا شهر القرآن، فيقول: يا ربي أسهرت بالليل وكان يقرأ القرآن ويصلي بي، يا ربي سامحه، يا ربي اغفر له، يا ربي. وتأتي سورة البقرة وسورة آل عمران التي ختمتها وقرأتها كأنهما غمامتان أو غيايتان أو طير صواف، فرقان من طير صواف فوق راسك، توقف البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبها، تدافع، يجعل الله لها لسانا فتنطق وتطلب من الله المسامحة والشفاعة فيك، فيقبل الله شفاعتها. وممن يشفع لك يوم القيامة الصوم، فيجسم الله لك الصوم، فيأتي الصوم ويطلب من الله المسامحة، يقول: يا ربي أضمأته بالهواجر، حرمته من شهوته، يا ربي كان صائما قائما عابدا لك، يا رب سامح، يا ربي اغفر له، يا ربي. فيأتي الصوم شافعا. أما عدا ذلك فإنك لا تستطيع أن تستجلب الرضا من رب العالمين، ولو افتديت بمالك وأهلك والناس أجمعين فإن الله لا يقبل ذلك أبدا إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فهؤلاء الشفعاء، تشفع أنبياء، يشفع مؤمنين، يشفع ملائكة، يشفع عملك الصالح، أما ما عدا ذلك فما ينفعك. ولذلك من فضائل هذا الشهر الكريم أنه سيأتيك يوم القيامة، ادخر العمل في هذا الشهر لأنه سيأتيك يوم القيامة شافعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. الصوم سبيلك إلى السعادة والراحة والطمأنينة بين يدي الله. إن الصائمين لهم أجورهم بغير حساب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، كل عمل جعلت له جزاء وأجرا محسوبا ومعدودا. الصلاة أجرها كذا، الصدقة أجرها كذا، الزكاة أجرها كذا، قيام الليل أجره كذا، إلا الصوم فإن أجره مفتوح. قال: إلا الصوم فإنه لي، أنا أجزي به، جعلت جزاءه بغير حساب وجزاءه مفتوح، لاختلاف حال الصائمين. فثمة صائم نائم، وثمة صائم قائم، وثمة صائم يعمل، وثمة صائم غضوب، وهكذا لاختلاف أحوال الصائمين. فالله تعالى جعل الجزاء عنده سبحانه وتعالى. فلذلك يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب منصوص عليه، وإنما أجورهم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الصوم منهج للتغيير، تستطيع من خلال شهر رمضان أن تغير من سلوكك، فالبخيل يصير كريما، والكسول يصير نشيطا، والبعيد عن العبادة يصير قريبا. إن منهج التغيير صيام رمضان، ولذا الله تعالى فرضه فرض ليس علينا فقط بل على كل الأمم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم كما فرضناه على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فصام بنو إسرائيل، وصام موسى، وصام عيسى، وصام كل الأنبياء، لأن الله تعالى يعلم أن هذا منهج تغييري. فكثير من المشاكل إنما تنبع من النفس البشرية، فدق هذه النفس البشرية وكسر حدتها إنما يكون بالصيام. ولذا الله تعالى أمر الجميع وجعله ركن من أركان الإسلام، ولم تتأخر الفرضية فيه، بل ثاني سنة جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقرت الدولة، أمر الله تعالى الناس بالصيام، فصام النبي وصام الناس معه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك من أراد التغيير في سلوكه فعليه بالصوم، فالصوم منهج للتغيير. ويأتي هذا الشهر المبارك الذي ينزل الله تعالى به الرحمات ويهيئ به الأجواء أن يكون جوا إيمانيا. يعني إذا أردنا على سبيل المثال أن تنجح الخطبة اليوم، لازم نهيئ الجو، لازم الميكروفون يشتغل، إذا ما اشتغل الميكروفون أتعب ما أقدر أتكلم، لازم في إضاءة، إذا في ظلمة ما نقدر نتكلم، لازم يكون هدوء، ما يصير سوق جمعة كل من يتكلم، لازم الناس تنصت حتى تنجح الخطبة، لازم يكون رواح نظيفة، ما في رواح كريهة، لازم كل واحد يقعد بمكانه، ما حد يقعد فوق الثاني حتى تنجح الخطبة. هكذا الله سبحانه وتعالى يريد لرمضان أن ينجح. شلون ننجح رمضان؟ نمسك الشياطين، سبب الغواية والإيذاء شياطين، صفد الشياطين. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، إذان وإعلام أن يأتيكم من نسماتها، ويأتيكم من روحها وريحها، ويأتيكم من العفو الرباني، ففتحنا لكم أبواب الجنة. وغلقت أبواب النار، إذان وإعلام أننا لا نريد أن ندخل أحدا إلى النار، هذه جهنم سكرناها بعد شتبون، وهذه الجنة فتحناها بعد عندكم. والشياطين نكبل مردة الشياطين، نسلسلها تطاردها الملائكة، يحبسها رب العالمين، علشان لا تأذيكم، الوسواس الخناس لا يوسوس لكم، فنحبس عنكم الشياطين. نفوسكم البشرية نكسر حدتها من خلال الصوم. هيأنا الأجواء الآن لنجاح هذه الدورة، دورة رمضان. ثم ينزل الله سبحانه وتعالى على عباده من السكينة والمغفرة والرحمة والهدوء وانشراح الصدر، فتجد الناس بابتسامة وفرح وضحك وأنس، وترى الأجواء تغيرت سبحان الله. بس انطروا لباكر بالليل، شوفوا بكرة غدا بالليل مع أول يوم من الصيام كيف تتغير نفوس البشر، حتى الناس اللي بيعون، حتى اللي في الأسواق. الله يدخل الرحمة والبهجة والفرح على كل الناس، الكل مستانس. الله سبحانه وتعالى هذا من الرحمات اللي الله ينزلها، كما قال الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالألفة بين الناس والسعادة شيء رباني ما تملكه لا حكومة ولا يملكه ناس، ولذا الله تعالى يفيض على الناس من هذه الرحمات، فتنتشر الملائكة وتصفد الشياطين وتنشرح القلوب وتغرد المنابر والمحاريب بالقرآن الكريم، ويسمع الناس كلام رب العالمين، وتطرب الملائكة حينما تنزل هذه الرحمات. هذا الله ينزلها على الخلق على لشان الإنسان يجتهد في العبادة، فيأتي الإنسان إلى المسجد ولو كان كسلانا ولو كان عاصيا، فيتحمس لما يرى من حماس بين الناس، فيشوف المسجد، هذول معتكفين، هذول يقرؤون القرآن، هذول قائمين بالليل يصلون التراويح، هذول يتصدقون، الثانين يعدون إفطار للصائمين، فيتحمس الإنسان للعبادة ويجفل عما هو فيه من معصية. هذه من الرحمات. الله يهيئ الأجواء في هذا الشهر المبارك فينزل على الناس ويفيض عليهم من الخير سبحانه وتعالى. فهنيئا ممن وفقه الله سبحانه وتعالى للعبادة في هذا الشهر الكريم. إن هذا الشهر هو تدريب لنفسك البشرية وجهادها جهادا حقيقيا، لأن الله تعالى أمرنا أن نجاهد أنفسنا. شو نجاهد نفسك؟ لا يقدر على جهاد الكفار من لا يجاهد نفسه. تجاهد نفسك على ضبط لسانك في هذا الشهر، فإن سابه أحد أو خاصمه أو شاتمه فليقل إني صائم، يعني يضبط لسانك لا تسب الناس. كذلك الإنسان يضبط شهوته، مع أنه حلال له لكن يضبط شهوته في هذا الشهر، يضبط الإنسان بطنه، يضبط الإنسان عينه. هذا تدريب رباني للإنسان في هذا الشهر على معالجة شرور النفس البشرية وانفلاتاتها. فلذا يأتي هذا الشهر دورة تدريبية لكل الناس، صغار وكبار، حريم ورجال، أن يضبطوا أنفسهم أكثر وأن يستقيموا على أوامر الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر هو الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن، فاختار الله تعالى أفضل الشهور لينزل فيه كلامه، فقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزلناه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الشهر هو الشهر الذي أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار نبيا. هذا الشهر فيه ليلة العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، وهي ليلة القدر. هذا الشهر فيه دعوة مستجابة لكل مسلم، كما جاء في حديث الإمام أحمد وإسناده جيد، قال صلى الله عليه وسلم: لكل مسلم دعوة مجابة يدعو بها وهو صائم، وفي رواية في رمضان. فلكل واحد منكم هدية من رب العالمين، دعوة مجابة في هذا الشهر الكريم. فهنيئا لمن استفاد من هذا الشهر وشمر واجتهد وعمل بمرضات الله سبحانه وتعالى، ويا لخيبة من ضيع هذا الشهر وهو لا يشعر. ومشهور معلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتقى المنبر فوقف على الدرجة الأولى فقال آمين، فلفت ذلك انتباه الصحابة ولم يسمعوا على ماذا أمن، ثم ارتقى إلى الدرجة الثانية قال آمين، ثم ارتقى إلى الدرجة الثالثة فقال آمين. قالوا: يا رسول الله، على ما تؤمن؟ من يتكلم؟ تحادث من؟ فقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ دعوة من جبريل وتأمين من رسول الله، يعني إجابة 100% مستجابة. رغم أنف امرئ يعني لا وفقه الله، يعني التصق أنفه في التراب، يعني الخسارة عليه. رغم أنف امرئ ذكرت عنده يا رسول الله فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، قل آمين، قلت آمين. قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان، خرج رمضان ثم لم يغفر له، قل آمين، قلت آمين. يعني خسارة، والله خسارة، تحصل رمضان ما تحصل مغفرة، ما يصير. رمضان مجرد تعيش رمضان انت حصلت مغفرة بإذن الله تعالى. رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم خرج فلم يغفر له، قل آمين، قلت آمين. رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، قلت آمين. يعني خسارة اللي عنده أمه أو أبوه وما يدخلون الجنة، لأن هذا مفتاحك السهل إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. أوسط يعني أسهل،
ليش؟ لأن طاعتك لأبوك وحبك لوالدك شيء فطري ما يحتاج تكلف. أنا لما أخدم أمي ولا أبوي فطري هذا ما فيه تكلف، ومع ذلك جعله الله باب للجنة. فقال الوالد أوسط أبواب الجنة، وقال للرجل إلزم قدمها يعني أمك فثمت الجنة، يعني لازمها كملازمة نعلها لرجلها لرجلها فثمت الجنة. هذا اللي يقول عنا الجنة تحت أقدام الأمهات. الحديث الصحيح قال إلزم قدمها فثمت الجنة، خليك معاها راح تدخل الجنة. فلذلك هذا الشهر بمجرد إدراكك لشهر رمضان فأنت موفق توفيق عظيم من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، دعوني أطبق ما قلناه عمليا. خلنا نسوي جدول عمل الآن لشهر رمضان، ماذا يفعل الإنسان في شهر رمضان؟ مباشرة راح نبدأ إن شاء الله عمليا الآن، خلكم الكلام النظري. أول شيء يبدأ الإنسان به توبة صادقة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا اسم الشهر، شهر التوبة. فالله سبحانه وتعالى يناديكم إلى التوبة، فالله تعالى يقبل، ما يناديك للتوبة عشان يردك، يناديك عشان يقبلك ويسامحك. أول ما تستقبل به هذا الشهر التوبة الصادقة النصوح. شنو توبة؟ توبة هو عزم في قلب الإنسان ألا يعود إلى المعصية أيا كانت المعصية. أعزم في قلبي على ألا أعود إليه، أندم على ماضي، الماضي اللي سويته أندم، تارك صلاة أندم على الأيام التي تركت فيها الصلاة، مفرط بحق أمي وأبوي أندم يا أخي على حق، ظالم للناس أندم، أكلت مال الناس أندم، فعلت معصية أندم. هذا التوبة الصادقة النصوحة، ندم على ما مضى، عزم على أن لا يعود الإنسان إلى المعصية، إقلاع يقلع الإنسان أتركها خلاص أترك، هذه معنى التوبة النصوحة. وما عدا ذلك فأنت تقص على نفسك الصدق، تخادع نفسك، لأن في النهاية اللي راح يعذب أو ينعم أنت. ولذلك الله سبحانه وتعالى يرشد الناس فيبين لهم أنها أعمالهم أحصيها لهم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم من أساء عليها. فلذلك أول باب تستقبل به شهر رمضان التوبة، ندم على ما مضى، عزم على عدم العود إلى الذنب، إقلاع. ثم يترك الإنسان كل سبب أوصله إلى المعصية، كل شيء وصلك معصية يتركه، ربع أتركهم، دوانية أتركهم، جهاز أشيله، أصدقاء أتخلص منهم، كل سبب أدى إلى المعصية يتركه الإنسان. الدليل حديث الرجل اللي قتل 99 نفس، لما أراد أن يتوب قالوا اطلع من القرية هذه التي كانت سبب لبقائك ومعصيتك، ارحل لقرية ثانية. والله طلب من المؤمنين الذين تابوا في بداية الهجرة أن يهاجروا جميعا إلى المدينة، ترك أرض الكفر والانتقال إلى أرض الإيمان في بداية العهد المدني، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني روحوا إلى بيئة الإيمان التي تنسيكم البيئة التي كنتم فيها بالجاهلية حتى ينمو ويربو الإيمان في نفوسكم. فهذا أول شيء يستقبل الإنسان في شهر رمضان تطبيق عملي، أن يتوب الإنسان. بعدين حط الجدول، اعمل لنفسك جدولا لشهر رمضان. أنا أقول لكم يا بشكل مختصر الآن، حافظ في اليوم على 12 ركعة، كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيت في الجنة. احفظ هذه، حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان قالت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ في يوم على 12 ركعة بنى الله له بيت في الجنة. ركعتين الفجر، تنتين قبل الفجر، أربع قبل الظهر، تنتين بعد الظهر، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، خلصنا هذه 12 ركعة. هذا أول جدولك في رمضان، خلنا نطبق عمليا إذا أردت أن تنجو وتنجح، لأن رمضان يمر بسرعة. شوف الآن الجمعة، ما تلاحظون إن شاء الله بعد قليل ننتقل الجمعة الثانية، دخلت الجمعة الثانية بعدها الثالثة وبعدها ينتهي رمضان. حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة، اثنين قبل الفجر، أربع قبل الظهر، ثنتين بعد الظهر، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، هذه خلصنا. صلي الفجر مع الناس في جماعة، الناس كلها سهرانة ما حد ينام في رمضان، لأن الفجر الآن 3:30 أو 3:15، فعلى ما تخلص أنت من زياراتك وتزور أقاربك وأهلك 12:30 انقدر تصل إلى الفجر بها ونعمة. ما استطعت حافظ على الفجر، هذه صلاة أخرى حافظ عليها، أول افتتاح يومك صلاة الفجر، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن قام صلى أصبح طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يعني الذين يصلون الفجر المفترض أن نفوسهم تكون سعيدة، الذين ينامون أصبحوا خبيث النفس كسلان، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. خلصنا من صلاة الفجر، بعد ذلك بعد صلاة الفجر تبي تقرأ قرآن اقرأ، ما تبي تقرأ روح نام. عندك قراءة القرآن أنا أقول يكفيك لو تقرأ تحافظ على جزء واحد في اليوم نعمة، لا تزيد على نفسك. أول ما يبدأ الإنسان يتحمس يقول لا أنا بقرأ اليوم 5 أجزاء، وبعدين بعد 5 أيام يصيرون 4 أجزاء، وبعد 7 أيام يصيرون 3 أجزاء، وإذا وصل 10 رمضان يصير جزء، وبعدين صار 15 رمضان قطع قري وراح وانتهى القرآن ولم يقرأ شيء مما تبقى في رمضان. هذا كثير من الناس لو وصل نصف رمضان خلص ما قرأ شيء من القرآن. فلذلك خلك أنت في اليوم جزء زين لا بأس، لو تقرأ كل يوم جزء من القرآن لا بأس. وزع تبي تخليه بعد الفجر أو تبي تخليه بعد العصر، هذا وقت الفراغ. إذا صار وقت الضحى قم صلي ركعتين الضحى، ما يضرك شي ضرك ركعتين ضحى، دوامك ولا بعملك ولا قبل لا تطلع إلى الدوام الساعة 8-9 الصبح صلي ركعتين الضحى. أخبر عنها صلى الله عليه وسلم قال هي صلاة الأوابين، يعني الرجاعين إلى الله سبحانه وتعالى. وقال يصبح ابن آدم عندك 360 مفصل سلامة، على كل مفصل تحرك في جسمك صدقة شكرا لله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك كل ركعتين يركعهما من الضحى. هذا فيها تعب؟ ما فيها تعب، صلينا الضحى. إذا جاء وقت الظهر أصلي 4 اللي قبل الظهر، صليت 4 قبل الظهر، ثم صليت مع الناس الظهر، ثم صليت بعد الظهر ركعتين، خلصت نص اليوم الآن أنا في عبادة وأنا صائم. بعد ذلك إذا جاءني العصر رحت صليت مع الناس جماعة العصر، ثم أقعد أستمع إلى الدرس. كل فضل الله تعالى مساجدنا فيها دروس بعد العصر، كل المساجد دون استثناء أستفيد. كما قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله الذين أراد الله بهم الخير في الدنيا والآخرة يوفقهم للفقه ولعلم الدين، لأن هذا الذي ينجيك عند الله يوم القيامة. ماشي خذ علمك الدنيوي لكن تبصر في آخرته، اقعد احضر استمع استفيد. تحضر هذا المجلس تحفك الملائكة تخشاك الرحمة تنزل عليك السكينة، زيد شوي من علمك استفيد في أشياء أخرى في دين الله أشياء يجهلها الإنسان. على الأقل علم الوقت، علم الوقت يعني الوقت اللي احنا فيه الآن رمضان، أحكام تتعلق برمضان، اللي يبي يتزوج يتعلم أحكام الزواج، اللي يبي يسافر يتعلم أحكام السفر، اللي يبي يحج يتعلم أحكام الحج، اللي يبي يبيع يتعلم أحكام البيع. إذا جاء رمضان تعلم أحكام رمضان. فبعد العصر احضر للدرس، بعد ما ينتهي الدرس اقعد اقرأ القرآن، ما ياخذ منك الجزء كاملا ساعة لا ربع لا نص ساعة، ياخذ جزء كامل من القرآن ما يزيد عن نص ساعة. لو تقرأ واقرأ بقراءة الحدر مع تحقيق الحروف وعدم اللحن لا جليا ولا خفيا. بعد ذلك إذا صار المغرب تفطر مع أهلك مع عيالك، ما حد يقولك لا، ولا تكثر من الإفطار لأن الإكثار من الإفطار يتعبك في الصلاة، يتعب الإنسان. ولذلك كثير من الناس يقول والله الشيخ يطول، الشيخ ما يطول، إحنا اللي تعبنا أنفسنا. ولذلك افطر بالمعقول كما كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب، إن لم يجد رطب أفطر على تمرات، إن لم يجد تمرات احتسى من الماء صلى الله عليه وسلم. وحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وأكثر مشاكلنا هو شبع العين قبل شبع البطن، يعني إذا ما تصير المائدة ممدودة فيها من السلطات والحلويات والمقليات والمشويات ما يشبع، هذا كله شبع عين ترى ما في شيء. وحقيقة الإنسان ما يأكل شيء ترى، لكن مع الأسف أحيانا العين تريد تشبع قبل البطن، فأنت إلزم القناعة كما قال صلى الله عليه وسلم خذ القليل. بعد ما تنتهي من التراويح إن شئت تتعشى تعشى، هذا راجع لك. لكن أقصد من ذلك كلما خففت على نفسك كلما كان ذلك أكثر عونا لك على الطاعة وعلى العبادة. صلينا المغرب وأفطرنا، بعد ذلك يصلي ركعتين، وخير ما يصليها الإنسان في بيته ركعتين بعد المغرب، كما أخبر صلى الله عليه وسلم إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل صلاة السنة تصليها في بيته، صلي المغرب خلص أروح بيتي أصلي ركعتين وأقعد أكمل أجلس مع أولادي. إذا جاء صلاة العشاء أذن المؤذن العشاء أتيت مبكرا، لأن العشاء فيها تراويح فالإقامة مبكرة ربع ساعة عادة المساجد أو 10 دقائق لصلاة العشاء، فأدخل وأصلي العشاء وأصلي السنة القبلية لصلاة العشاء ركعتين، وبعد ذلك أصلي مع الناس العشاء ثم أصلي التراويح. من صلى مع إمامه حتى يفرغ من صلاته كتبت له قيام ليلة، إذا صليت معه حتى يفرغ كتب قيام الليل. إحنا خلص 9 مثلا، الله يكتب لك إلى الفجر الليل كله قد قمته. وبعدين كل شيء على التعود ترى، تتعود أنت في مساجد تختم، في مساجد تصلي بجزم القرآن جزئين، كل شيء على التعود، فالإنسان يحرص على ذلك. انتهينا من صلاة التراويح، بعدها الوتر مع الإمام، صلينا مع الوتر انتهينا، انتهى يومك بفضل الله تعالى يوم كامل مكمل من أحسن ما يكون، ما عندك ولا نقص فيه، من صلاة الفجر إلى السنن إلى الضحى إلى السنن القبلية إلى درس العصر إلى قراءة جزء من القرآن إلى الإفطار أو تفطير الصائمين إلى صلاة التراويح إلى صلاة الوتر، بعد اشتبه أحسن من هذا. فكمل الله سبحانه وتعالى لك يومك في هذا. إذا حافظت على هذا الحمد لله. بس أنا ما أقول لك زيد، هناك محسنون عندهم أعمال صالحة أكثر، اللي عنده ختمة وختمتين في رمضان، اللي عنده صدقة يومية، اللي عنده نصيحة كل يوم، اللي عنده أمر معروف ونهي عن منكر، اللي عنده دروس. هذا باب المسابقة باب واسع، هذا باب واسع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهناك المنافسة في هذا الشهر كبيرة ومفتوحة لا حد لها، لكن احنا نتكلم عن الحد الأدنى. بس امسك الحد الأدنى، هذا أدنى شيء، وبعدين تبي تسابق عاد روح سابق، تبي تسابق الصحابة، سابق سلف الأمة، هذا شيء آخر. تبي تختم في الشهر 4-5 مرات، تبي تأمر بمعروف تنهى عن منكر كل يوم، كل يوم يكون لك نصيحة ومشاركة، كل يوم يكون عندك قيام زائد عن القيام مع الإمام، كل يوم تفطر صائم، هذا أمر آخر، باب ثاني. لكن نتكلم عن الحد الأدنى الذي لا ينبغي أن تنزل عنه حتى تستفيد من هذا الشهر المبارك. لا أطيل عليكم، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لهذا الشهر الكريم، واستعدوا لهذا الشهر وبيتوا النية من الليلة لصيام غد بإذن الله سبحانه وتعالى. ومبارك مقدما، متعنا الله وإياكم في هذا الشهر أعوام عديدة وأزمنة مديدة، وشكر الله لكل من استعد لتجهيز إفطار الصائمين أو خيام الصائمين أو مساجد الصائمين أو غيرها، فنسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا رب بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من عبادك المقبولين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.